الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح حديث بالاستفتاح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فإذا استفتح بهذا أو بغيره مما ورد، ومنه سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا حديث أيضا صحيح، فهذا حسن. ثم يكبر 6 تكبيرات: الله أكبر الله أكبر، إلى أن يكمل 6، ثم يستعيذ من الشيطان وبسمة، ثم يقرأ. فالاستفتاح إذا مقدم على التكبير الزائد، ويكبر في الثانية قبل القراءة 5، ليست منها تكبيرة القيام، لأن تكبيرة القيام قبل أن يقوم فلا تحسب، فيكبر 5 بعد القيام. والدليل على هذه التكبيرات الزوائد أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 12 تكبيرة: 7 في الأولى و5 في الأخرى. أخرجه الإمام أحمد: يرفع يديه مع كل تكبيرة ثم يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك جهرا، وهكذا كان يصلي جهرا في الصلاة الجامعة، كما جهر في صلاة الجمعة وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة، وكذلك في الاستسقاء. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبثل غاشية في الثانية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بسبح وبالثانية بالغاشية، أخرجه مسلم. كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وبالثانية باقتربة الساعة وشق القمر، أخرجه مسلم. ولهذا ينبغي للإمام إظهار السنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، ويراعي الظروف، مثل لو كان الوقت باردا وكان انتظار يشق على الناس، فالأفضل أن يقرأ بسبح والغاشية، وكذا لو كان الوقت حارا، وكذلك في عيد الأضحى، لأن الناس يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم. وإذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. وإذا سلم خطب خطبتين، لما روى عبد الله بن عتبة قال: سنة أن يخطب الإمام في العيدين، خطبتين يفصل بينهم بجلوس، أخرجه الشافعي في مسنده، وعبيد الله أحمد أحد الفقهاء 7 زمن التابعين. ولكن من نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرها تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن الخطبة الأولى توجه النساء ووعظهن. وخطبة الجمعة يجب الحضور إليها، لقوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وخطبة العيد لا يجب الحضور إليها، لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إن نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء. وقال بعض أهل العلم: لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور ولا حرم الإنصراف. يبدأ خطبة العيد بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله ويثني عليه، وعلى هذا فيقول: الحمد لله كثير والله أكبر كبيرة، فيجمع بين التكبير والحمد. قال شيخ الإسلام: كما في مجموع الفتاوى لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبته بغير الحمد، لا خطبة عيد ولا خطبة استسقاء ولا غير ذلك. وقال ابن القيم في زاد المعان وفي زاد المعاد: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. وينبغي للخطيب أن يبين في آخر جمعة من رمضان أحكام صدقة الفطر، وفي خطبة عيد الأضحى يحث الناس على الأضحية ويبين لهم أفضلها وأجرها، وثوابها وحكمها والتكبيرات الزوائد عن الواجبة في الصلاة والتكبيرات الزوائد عن الواجبة في الصلاة وهي في الركعة الأولى 6 وفي الثانية 5 سنة. والدليل على سنية هذه التكبيرات الزوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسي في صلاته لم يبين شيئا من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. وفي الصحيحين وقول وهو في الصحيحين وقول الخطيب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أثناء الخطبة سنة، فالذكر بينهما سنة وخطبة العيد سنة. واستدلوا على كونها سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أراد أن يقوم ولا يحضر، ولو كانت واجبة لواجب حضورها، وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل. وإن كان لا ينبغي أن يصرفه من غير موعظة وتذكير، ومصلى عيد لا يعتبر مسجدا لأنه لا تقام فيه الصلوات الخمس، فلذا من حضر المصلى فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين. قال بذلك أحمد بن حنبل والشيخ ابن باز رحمه الله. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، ويسن التكبير المطلق في ليلة العيدين أي عيد الأضحى وعيد الفطر. الشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد، العيد الأول الفطر ثم يليه الأضحى ثم الجمعة، وفي كل منهما مناسبة. أما مناسبة عيد الفطر فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض الإسلام وهي الصيام، فجعل لهم الله عز وجل يوم عيد يفرحون فيه ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار لهذا العيد وشكر الله عز وجل لهذه النعمة، لكنهم لا يفرحون بأنهم تخلصوا من الصوم، وإنما يفرحون بأنهم تخلصوا بالصوم من الذنوب. أما عيد الأضحى فمناسبته أن لأنه يأتي بعد عشر الحجة التي يسن للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. كما أنه بالنسبة للحجاج مناسبة ظاهرة لأن الواقفين بعرفة يطلع الله عليهم ويشهد ملائكة بأنهم يرجعون مغفورا لهم فيتخلصون من الذنوب، فكان يوم العيد يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي يلي رمضان، فيه نوع من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة. أما يوم الجمعة فمناسبة لأن هذا اليوم فيه البدء والمعاد، وفيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة ونزل الأرض وتعمر الأرض بسببه، وفيه أيضا تقوم السنة الساعة، فهو يوم عظيم ولها أصهر يوم عيد الأسبوع. والتكبير في عيد الفطر أقل من التكبير في عيد الأضحى، لأن التكبير في عيد الفطر من إعلان العيد إلى أن يشرع الإمام في الصلاة، أما التكبير في عيد الأضحى هو تكبير مطلق من دخول عشر الحجة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع عشر، غير أنه لا يكون عقب الصلوات. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فمن ظهر يوم عرفة عقب الصلوات فقط إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. قالوا تعالى اذكر الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي التشريق. بالله التوفيق والصلاة على نبينا محمد.